أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وصل الكلام إلى الآية ما قبل الأخيرة، الآية رقم 30، وهو قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية قلنا شبيهة بالآية الواردة في سورة النبأ، هذه الآية مع ما قبلها يعني. في سورة النبأ: جاء يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إلى آخر الآية. فيقع الكلام في هذه الآية في مطالب، وبالتحديد في مطالب ثلاثة. المطلب الأول، أو قبل الدخول في هذا المطالب، نلخص الأمر في البحث السابق. في الآية السابقة يوجد حديث عن مشيئة العبد، وفي هذه الآية المباركة حديث عن مشيئة الخالق: إلا أن يشاء الله. بينما في الآية السابقة يوجد حديث عن مشيئة العبد، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. جمعت هذه الآية بين مشيئة العبد ومشيئة الباري تبارك وتعالى. وما تشاءون، هذه مشيئة عبد، إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه مشيئة ماذا؟ مشيئة رب وخالق. خلاصة المطلب، كما أشرت في البحث السابق، يوجد أنظار في مشيئة الخالق في هذه الآية. هناك نظر يذهب إلى الجبر، هناك نظر يذهب إلى التفويض المطلق. عند علمائنا يوجد تفسيران. التفسير الأول ما أشرت له في البحث السابق، من أن مشيئة الخالق لم تتعلق بفعل العبد، إذ لو تعلقت بفعل العبد صار فعله مقهورا عليه، وهذا عين الجبر. وإنما تعلقت بمشيئة العبد، لأن مشيئة العبد لابد أن تصل إلى مرحلة لا تحتاج فيها إلى مشيئة للعبد، وإلا للزم ماذا؟ التسلسل. حتى في مشيئته، إذا احتاج إلى مشيئة ننقل الكلام إلى هذه المشيئة الجديدة، فنقول تحتاج إلى مشيئة، وهكذا تذهب السلسلة إلى ما لا نهاية. وإنما مشيئة الباري تبارك وتعالى تتعلق بمشيئة العبد، ولا ينافي ذلك الاختيار، لأن الفعل الاختياري كان اختياريا لاستناده إلى مشيئة العبد واختياره، وأما اختيار العبد فليس مستندا إلى اختيار آخر. تنقطع السلسلة حتى لا يلزم التسلسل، فتعلقت مشيئة الباري بمشيئة العبد. هذا تصوير تبناه العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في أكثر من موضع من تفسير الميزان. هناك جواب آخر تبناه جمع من العلماء، ومنهم الفيض الكاشاني في كتاب بوارق القهر في تفسير سورة الدهر، عندما يتناول هذه الآية الشريفة مع ما قبلها، فيبين أن المقصود من مشيئة الخالق هي علمه، فحينئذ يكون معنى قوله إلا أن يشاء أي إلا أن يعلم، فحينئذ لا يوجد أي مشكلة. إذا صح التشبيه هذا من عندي فقط لتقريب الفكرة، إذا واحد خبير في الطرقات وكان يجلس على تلة ويرى سيارة مسرعة أكثر من 140 كيلومتر في الساعة على منحدر جليديا، فصار لديه علم لأن هذا عندما يصل إلى تلك النقطة سوف تنزلق السيارة وتذهب إلى الوادي ويموت السائق. فعلم هذا الخبير ليس هو الذي قتل السائق، وإنما السائق باختياره فعل هذا الفعل، وإنما قلت هذا لتقريب الفكرة أن علمنا لا يقاس على علم الله سبحانه وتعالى. فيرى الفيض الكاشاني أن هذه المشيئة التي تتعلق بمشيئة العبد أو بفعل العبد هي بمعنى ماذا؟ العلم الثابت أزلا بأنه سوف يفعل هذا الفعل، وهذا لا يتنافى مع الاختيار وينسجم مع نظرية الأمر بين أمرين. ثم جاء بشواهد على أن المشيئة تستعمل بمعنى العلم. من جملة هذه الشواهد يقول هكذا، ورد في الخبر: نهى الله آدم عن أكل الحنطة وشاء أن يأكلها. نهى عن أكل الحنطة وشاء أن يأكلها. يقول هذا لو كان وشاء أن يأكلها مشيئة إلهية تكوينية على نحو كن فيكون لا ينسجم مع نهى. وكذلك مثلا في قوله: وأمر إبليس بالسجود وشاء ألا يسجد، أي علم بأنه لا يسجد. ف علمه بإنكاره أزلاً عبر عنه بماذا؟ بالمشيئة. المهم الآن لسنا بصدد تحقيق هذا المطلب، هناك بحث تفصيلي في حمل المشيئة على العلم، البعض حتى في العلم الأزلي لله سبحانه وتعالى يطرح شبهة الجبر، التفتنا من أنه بناء على ذلك طبعا هو الفيضل الكاشاني في تكملة كلامه يقبل مثل هذه اللوازم. النتيجة الآن إذا كان المشيئة بمعنى العلم الأزلي فيصبح أمر الوعاظ بالوعظ على نحو الموضوعية للوعظ، لا أنه يأمرنا بالوعظ لأجل أننا سوف نغير في الطرف الذي نعظه، وإنما هو شيء لا تكليف علينا، ما إلى علاقة بذلك الطرف، لأنه إذا في علم الله الأزلي هذا تعلق العلم الأزلي أنه مهدي فوعظي لا يقدم ولا يؤخر، وإذا تعلق العلم الأزلي بأنه غير مهدي فوعظي لا يقدم ولا يؤخر. فهذه من جملة اللوازم التي تورد على مثل هذه المباحث، طبعا تحقيقها التفصيلي ليس محله هنا. نرجع إلى بحثنا، هناك مطالب ثلاثة في هذه الآية المباركة.
شايف بس إذا كان تعلق العلم الأزلي أنه مهدي ببعضه، فشو المشكلة بالبعض؟
هلا نقول شو اسمه هذا الشبهة الذي هو يلتزم بها، ولذا يأتي برواية يظهر منها لا أنه هذا الوعظ فقط لأجل أنفسنا لا لأجل ذلك مطقعد، مع قطع النظر عما يمكن أن يجاب به عن ذلك. المطلب الأول في الرسالة التي يراد إيصالها من هذه الآية المباركة، هذه الرسالة في الواقع تشتمل على بعدين. البعد الأول موجه إلى عامة الناس، لا يتوقع أولئك الذين استفادوا من أدوات الهداية وسلكوا طريقها أنهم بذلك يستغنون عن مشيئة الله، حتى المؤمن أحيانا يقع في الغرور أنه هذا الإنسان المؤمن الذي يشترك مع غيره في وسائل المعرفة جعله الله سميعا بصيرا وهداه النجدين وجهز له كل وسائل المعرفة، فجاء هذا المؤمن واستفاد من وسائل المعرفة، لا يتقع أيها المؤمن بالغرور، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى تبقى فوق كل شيء. هذه الرسالة الأولى أو البعد الأول للرسالة. البعد الثاني، هذه الآية فيها نوع من الطمأنينة لأولئك الذين يسلكون هذا الطريق، بأنكم يا من سلكتم هذا الطريق أنتم خاضعون لمشيئة الله، لمشيئة ربكم تبارك وتعالى، الذي أي رب الذي لا يوجد في ساحته ظلم ولا حيف. فحينئذ إذا استندت إلى مشيئة ربي فأنا أستند إلى ركن شديد، ففيها نوع من طمأنينة. وما تشاءون إلا أن يشاء هذا الذي يعلم بأني اخترت طريق الهداية حتما لن تكون مشيئته إلا لصالحي. هذا باعث على الطمأنينة، لأنه لا يظلم ولا يحيف ولا يجور. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في وجه الالتفات في هذه الآية المباركة، هذا بحث مهم جدا قل من تعرض له. شوف الآية تقول وما تشاءون، تاء هذه تاء ماذا؟ الخطاب. تشاءون يعني أنت، هو يخاطب. قبل هذه الآية كان الكلام على نسق الغيبة. شوف هؤلاء، ما قال أنتم، قال هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون، ما قال وتذرون، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم، ما قال نحن خلقناكم، وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء، من يعني بمعنى هو، لا إذا شئتم، فمن شاء يتكلم عن غائب. جاء في هذه الآية المباركة والتفت إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب. فما هو وجه هذا الالتفات؟ طبعا ينبغي أن نلتفت إلى أنه في الآية يوجد قراءتان. قراءة المشهورة تشاؤون الخطاب، وقراءة قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوها وما يشاءون. على هذه القراءة لا يوجد التفات، وما يشاءون مطابق مع الأسلوب الذي تقدم في الآيات السابقة، أسلوب الغيبة، فلا يوجد هذا البحث. أما على تقدير صحة قراءة المشهور، فما هو وجه الالتفات في ذلك؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الجلسة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين. Thank you.